وما علموا بأنها خرافات وأكاذيب لا أصل لها، وأنه ما أراد إلا أن يجتذب الناس وأن يصغوا إلى حكاياته وقصصه. ولأجل ذلك كان كثير من جهابذة العلماء ينكرون أحاديث القصاص، يعني الوعاظ والمذكرين، ويقولون إنها أو إن أكثرها مكذوب فلا يلتفت إليه. ولذلك وضعوا الأسانيد وتكلموا على من فيها، على رجال الأحاديث التي يرونها ورجال الأسانيد، ولم يتحاشوا أن يتكلموا في كل من روى شيئا من الأحاديث، ويقولون إن هذا من النصيحة أن نتكلم في هذا ولو كان قد مات، نتكلم فيه ونبين أن رواياته فيها كذب أو خطأ أو ما أشبه ذلك. قد ابتلي المسلمون بهؤلاء القصاص الذين يختلقون أحاديث، جمعها كثير من العلماء وألفوا فيها مؤلفات وسموها الموضوعات لابن الجوزي، وكذلك للسيوطي، وكذلك للشوكاني، وكذلك لابن عراق، كلهم جمعوا ما يجزمون بأنه موضوع. وهناك أحاديث كثيرة وجدت في الكثير من المؤلفات يجزم أيضا بأنها موضوعة، يعني مكذوبة ومختلقة. وهناك أيضا كثير من الروايات والحكايات يظهر أيضا أنها من الإسرائيليات، والإسرائيليات هي الحكايات والقصص التي ينقلها بعض العلماء عن مؤمني أهل الكتاب أو عن كتبهم، ويحسنون الظن بهم، مثل كعب الأحبار يحسنون الظن به، وهو يحسن الظن أيضا بالكتب التي عنده من كتب بني إسرائيل، ومثل وهب بن منبه فإنه أيضا ينقل كتبا وينقل مما فيها، وهي لا أصل لأكثرها، بل إنما هو من أحاديث أو من قصص الوعظ أو المحرفين والخرافيين. وكذلك أيضا في القرن الثاني الهجري لما فتحت العراق وإيران والخراسان والشام ومصر، كان عند علمائهم كتب، ولكنها بالفارسية وبالرومية وبالقبطية، فنقلها بعض العرب وجعلوها بالعربية، وإذا فيها حكايات لا أصل لها وخرافات موضوعة وضعها أولئك المخرفون، نقلها وتناقلها كثير من المسلمين وظنوا أن فيها مواعظ وأن فيها زواجر وما علموا أنها شغل للأوقات وأنها شغل للأذهان بدون فائدة تعود على المستمعين. فلذلك ينهى كثير من العلماء عن الانشغال بها، وبعضهم يرويها ككثير من المفسرين يروونها ويقولون نترك العهدة على النقالين، نرد عهدتها إلى نقالها، نسلم من المسؤولية إذا رويناها بهذه الأسانيد ولا تبعة علينا، حيث أننا رويناها وقلنا ابحث أيها القارئ عن هؤلاء الرجال الذين رويناها عنهم فهم أمامك، ابحث عنهم فإذا كانوا ثقات فاقبل وإذا كانوا ضعافا أو كذابين فرد. وإن كان هذا قد يكون عذرا لهم، ولكن الأولى أنهم ينبهون عليها. في كتابنا هذا ألفه أبو الشيخ الأصبهاني، ولكنه عفى الله عنه حشد فيه هذه الحكايات الإسرائيلية وأورد فيها شيئا يقطع بأنه كذب لا أصل له. ومن ذلك ما مر بنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقاف، حيث ذكروا أن قاف جبل عظيم وأن ذلك الجبل فيه كذا من المياه ومن الأنهار ومن الأشجار وأن طوله كذا وأن ارتفاعه كذا وأن السماوات أو الأرضين أنها تثبت عليه أو أنه إذا تحرك اضطربت أو ما أشبه ذلك من تلك القصص الطويلة التي لا أساس لها ولا أصل لها. فيقولون روينا هذه القصص عن هؤلاء الذين رووها والعهدة على نقالها. الجواب أن نقول ليس كل من سمعها يعرف الأسانيد، الواجب أن الذين يسمعونها أن الذين كتبوها ينبهون على ما فيها من الأخطأ ويبينون أنها كذب أو يتكلمون على الأسانيد أن في هذا الإسناد فلان كذاب أو فلان لا أصل لروايته أو أن مآلها أو أن مردها إلى الإسرائيليات أو ما أشبه ذلك. ولا يغتر بكثرة من يتناقلها من المفسرين الذين انخدعوا برواتها ولو كانوا من المشهورين، مثل تفسير الثعلبي وتفسير البيضاوي ونحوهم، وحتى من المحدثين كالبغوي وابن جرير. نقول إن هؤلاء أحسن الظن بمن رأوا بمن رواها ونقلوها بهذه الأسانيد، وكان عليهم أن يعرضوا عنها أو أن يبينوا غرابتها وضعفها وكذبها. وقد انتبه لذلك كثير من المفسرين الذين عرفوا صحة ما فيها أو كذبه، ومن أشهرهم ابن كثير العالم المشهور إسماعيل بن عمر رحمه الله تعالى، أو عمر بن إسماعيل ابن كثير رحمه الله، وما ذاك إلا أنه رزقه الله العلم بالحديث والعلم بالرجال فانتبه لذلك لما أتى على هذا الحرف في سورة قاف. ذكر أن كثيرا من المفسرين رووا فيها حكايات، وأن تلك الحكايات لا أصل لها، وأنها تعود إلى نقلهم عن الإسرائيليات التي أكثرها أو كلها لا أصل له. وقد ذكر أن الإسرائيليات وأحاديث بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم يشهد له القرآن والسنة فيستغنى عنه بالقرآن والسنة، وقسم يشهد بكذبه فيطرح ولا يشتغل به، وقسم لا يصدق ولا يكذب لعدم الدليل على صدقه ولا على الكذب، فيقال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. بيّن رحمه الله أن هذا من حروف الهجاء، حرف قاف أنه من الحروف الهجائية التي افتتحت بها كثير من السور. افتتح الله ثلاث سور من القرآن بحرف واحد، وهي نون وقاف وصاد، واتفقوا على أن نون، أو جمهورهم على أنها الحرف الهجائي، وكذلك صاد. وكذلك افتتح ثمان سور بحرفين، يعني مثل حاميم في الأحقاف والجاثية والدخان والزخرف، وفصلت وغافر، ومثل ياسين حرفين، وطاسين النمل حرفين. افتتح الله ثمان هذه السور بهذين بحرفين، واتفقوا على أنها من حروف الهجاء، ولم يقل أحد أنها تشير إلى كذا ولا إلى كذا، بل جعلوها من سائر الحروف التي تفتتح بها أيضا هذه السور. وهكذا أيضا افتتح الله 11 سورة بثلاثة أحرف، أو 13 سورة بثلاثة أحرف، وهي السجدة ولقمان والروم والعنكبوت والقصص والشعراء، وكذلك ألف لام راء في الحجر وإبراهيم ويونس وهود ويوسف والبقرة وآل عمران. هذه افتتح الله تعالى بثلاثة أحرف: ألف لام ميم، أو ألف لام راء، أو طاسين ميم، واتفقوا على أنها من حروف الهجاء. وافتتح سورتين بأربعة أحرف، وهي الأعراف ألف لام ميم صاد، والرعد ألف لام ميم راء. وافتتح سورتين بخمسة أحرف وهي مريم كاف ها ياء عين صاد، وكذلك السورة ها ميم عين سين قاف، واتفقوا على أنها كلها من الحروف من حروف الهجاء. وقد اختلفوا في المراد بهذه الحروف التي تفتتح بها هذه السور، وتوقف بعضهم عن أن يقولوا فيها قولا، فصاروا يقولون الله أعلم بمراده بذلك. وتجرأ كثيرون وجعلوا وتكلموا فيها، وأكثرهم على أنها رموز كأسماء لتلك السور، أنها جعلت أسماء للسور التي افتتحت بها، ولذلك تتبع بصفة القرآن. فإن الله تعالى يذكر غالبا بعدها القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، وهكذا فيذكر بعدها الكتاب. ومثله حاميم والكتاب المبين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فيدل على أنها أسماء للسور أو أنها أسماء للقرآن، فتكون رموزا إلى أسماء تلك السور لتعرف بها ولتميز. وإن كانت قد عرفت بأسماء أخرى، كثير منها بقيت تعرف بأسمائها، فسورة صاد عرفت بأول حرف، وكذلك ياسين، وكذلك سورة قاف عرفت بأول حرف، وسورة طه عرفت بأول حرف أو حرفين منها، فدل ذلك على أنه ما قصد بها إلا التعرف على أنها أسماء لتلك السور. فأما القول بأنها رموز إلى أشياء خفية فالظاهر أنه لا صحة لذلك. الآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر إرم ذات العماد. قال: حدثني أبي رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن مهدي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبن له نشزت، فبينما هو في صحاري عدن أبيا والشجر تضلله في تلك الفلوات، إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن، حول ذلك الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال، فلما دنا منها ظن أن فيها أحدا يسأله عن إبنه، فإذا لا خارج يخرج من باب حصنها ولا داخل يدخل منه، فلما رأى ذلك نزل عن ناقته وعقلها، ثم استل سيفه ودخل من باب الحصن، فلما خلف الحصن إذا هو ببابين عظيمين لم ير في الدنيا شيء أعظم منهما ولا أطول، وإذا خشبهما محمر، وفي ذينك البابين مسامر من ياقوت أبيض، وياقوت أحمر يضيء ذلك البابان فيما بين الحصن والمدينة. فلما رأى ذلك الرجل أعجبه وتعاظمه الأمر، ففتح أحد البابين ودخل، فإذا هو بمدينة لم ير الراؤون مثلها قط، وإذا هي قصور قصور على كل قصر معلق تحته أعمدة من زبرجد وياقوت، ومن فوق كل قصر منها غرف، وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وكل مصاريع تلك القصور وتلك الغرف مثل مصراعي باب المدينة من حجر، كلها مفصصة بالياقوت الأبيض والياقوت الأحمر، متقابلة بعضها ببعض ينور بعضها من بعض، مفروشة كلها تلك القصور وتلك الغرف باللؤلؤ وبنادق من مسك وزعفران. فلما عاين الرجل ما عاين ولم ير فيها أحدا ولا أثر أحد، وإنما هو شيء مفروغ منه بناء لم يسكن أحد، ولم ير أثرا لأحد من الناس إلا عصا حديدة أهاله ذلك وأفزعه. ثم نظر إلى الأزقة فإذا هو بالشجر، في كل زقاق منها قد أثمرت تلك الأشجار كلها، وإذا تحت كل الأشجار أنهار مضطردة يجري ماؤها من قنوات من فضة، كل قناة منها أشد بياضا من الشمس تجري تلك القنوات تحت الأشجار. وداخل الرجل العجب مما رأى، وقال: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، ما خلق الله تبارك وتعالى مثل هذه في الدنيا، وإن هذه للجنة التي وصف الله عز وجل، ما بقي مما وصف الله تبارك وتعالى شيء إلا وهو في هذه المدينة. هذه الجنة الحمد لله الذي أدخلنيها. سائر على ذلك يؤامر نفسه ويتدبر رأيه، إذ دعته نفسه أن يأخذ من لؤلؤها وياقوتها وزبرجدها، ثم يخرج حتى يأتي بلاده ثم يرجع إليها، ففعل فحمل معه من لؤلؤها ومن بنادق المسك والزعفران، ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها شيئا ولا من ياقوتها، لأنها مثبتة في أبوابها وجدرانها، وكان ذلك اللؤلؤ والبنادق من المسك والزعفران منثورا في تلك الغرف والقصور كلها. فأخذ ما أراد وخرج إلى ناقته، فحل عقلها ركبها، ثم سار راجعا يقفو أثر ناقته حتى رجع إلى اليمن، فأظهر ما كان معه، فأعلم الناس أمره وما كان من قصته، وباع بعض اللؤلؤ، وكان ذلك اللؤلؤ قد اصفر من طول مرور الليالي والأيام عليه. فلم يزل أمر ذلك الرجل ينمى ويخرج حتى بلغ أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فأرسل رسوله وكتب إلى صاحب صنعاء يأمره أن يبعث له الرجل ليسأله عما كان من أمره. فخرج به رسول معاوية بن أبي سفيان من اليمن حتى قدم به الشام، وأمر صاحب صنعاء الرجل أن يخرج ببعض ما جاء به من متاع تلك المدينة. فسار الرجل ورسول أمير المؤمنين حتى قدم على معاوية، فخلا به أمير المؤمنين وسأله عما رأى وعاين، فقص عليه أمر المدينة وما رأى فيها شيئا. فأعظم ذلك معاوية وأنكر ما حدثه، وقال: ما أظن ما تكون حقا. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، هي من متاعها الذي هو مفروش في قصورها وغرفها وبيوتها. قال: ما هو؟ قال: اللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران. فقال له معاوية: هات حتى أرى. فأراه لؤلؤا أصفرا من أعظم ما يكون من اللؤلؤ، أراه تلك البنادق. فشمها معاوية فلم يجد لها ريحا، فأمر بدق بندقة من تلك البنادق، فسطع ريحها مسكا وزعفرانا، فصدقه معاوية عند ذلك، وقال: كيف لي حتى أعلم ما اسم هذه المدينة ومن بناها ولمن كانت؟ فوالله ما أعطي أحد مثل ما أعطي سليمان بن داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وما ملك سليمان مثل هذه المدينة. فقال بعض جلساء أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إنك لن تجد خبر هذه المدينة عند أحد من أهل الدنيا في زماننا هذا إلا عند كعب الأحبار، فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إليه ويأمر بأن يغيب عنه هذا الرجل، فإنه سيخبر أمير المؤمنين بأمره، وأمر هذا الرجل إن كان دخلها، لأن مثل هذه المدينة على مثل هذه الصفة لا يستطيع هذا الرجل دخولها إلا أن يكون قد سبق في الكتاب الأول دخوله إياه. فابعث إلي كعب فإنه يا أمير المؤمنين لم يخلق الله عز وجل أحدا على ظهر الأرض أعلم منه ولا من مضى من الدهر ولا يكون من بعد اليوم إلا وهو في التوراة مفسرا منسوبا معروفا مكانه فليبعث إليه أمير المؤمنين فإنه سيجد خبرها عنده. فأرسل معاوية رضي الله عنه إلى كعب الأحبار رحمه الله تعالى فلما أتاه قال له أمير المؤمنين يا أبا إسحاق إني دعوتك لأمر رجوت أن يكون علمك علمه عندك. قال كعب يا أمير المؤمنين على الخبير سقطت فسلني عما بدا لك. قال أخبرني يا أبا إسحاق هل بلغك أن في الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفضة وعمدها زبرجد وياقوت وحصبها وقصورها وغرفها اللؤلؤ فيها أجنتها وأنهارها في الأزقة تحت الأشجار والأنهار. قال كعب والذي نفس كعب بيده لقد ظننت يا أمير المؤمنين إني سأوسد يميني قبل أن يسألني أحد عن تلك المدينة وما فيها ولمن هي ولكن أخبرك بها ومن بناها ولمن هي. أما تلك المدينة فهي حق كما بلغ أمير المؤمنين وعلى ما وصف له وأما صاحبها الذي بناها فشداد بن عاد وأما المدينة فإرم ذات العماد التي وصف الله عز وجل في كتابه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وهي كما وصف لك لم يبن مثلها في البلاد. فقال معاوية حدثنا بحديثها يا أبا إسحاق يرحمك الله. قال يا أبو إسحاق أو أخبرك يا أمير المؤمنين إن عادا الأولى ليس عادا قوم هود ولكن عادا الأولى إنما هو هود وقوم هود ولد ذلك إنما هو هود وقوم هود ولد ذلك فكان عاد له أبناء له ابنان فسمى أحدهما شديدا والآخر شدادا فهلك عاد فبغيا وتجبرا وملكا فقهرا كل البلاد وأخذها عنوة وقصرا حتى دان لهما جميع القبائل حتى لم يبقى أحد من الناس في زمانهما إلا وهو في طاعتهما لا في مشرق الأرض ولا في مغربها. وإنه لما صفى لهما ذلك وقر قرارهما مات شديد وبقي شداد فملك وحده ولم ينازع أحد ودانت له الدنيا كلها بأسرها فكان مولعا بقراءة الكتب الأولى الفانية وكلما مر فيه بذكر الجنة وما سمع مما فيها من البنيان واللؤلؤ والياقوت دعت نفسه أن يقلد تلك الصفة في الدنيا عتوا على الله عز وجل وكبرا. فلما وقر ذلك في نفسه والذي يريد أمر بصنع تلك المدينة إرم ذات العماد وأمر على صنعها مئة قهرمان مع كل قهرمان ألفا من الأمر وأمر على صنعها مئة قهرمان مع كل قهرمان مئة ألف من الأعوان. قال انطلقوا إلى أطيب فلات في الأرض وأوسعها فاعملوا لي فيها مدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد ولؤلؤ تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد وعلى المدينة قصور ومن فوق الغرف واغرسوا تحت القصور في أزقتها أصناف الثمار كلها وأجروا فيها الأنهار حتى يكون تحت الأشجار. فإني أسمع في الكتاب صفة الجنة فلا أحب أن أجعل مثلها في الدنيا أتعجل سكناها. فقال له قهارمته وكانوا مئة قهرمان تحت يد كل قهرمان منهم ألف من الأعوان كيف لنا أن نقدر على ما وصفت لنا من الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة تبني منه مدينة من المدائن كما وصفت لنا متى نقدر على هذا الذهب كله وهذه الفضة؟ فقال لهم شداد أليس تعلموا أن ملك الدنيا كلها بيدي؟ قالوا بلى. قال فانطلقوا إلى كل شيء في الدنيا من معدن من معادن الزبرجد والياقوت أو بحر فيه لؤلؤ أو معدن ذهب أو فضة ووكلوا به من كل قوم رجلا يخرج لكم ما كان في كل معدن من تلك البلاد ثم انطلقوا فانظروا إلى ما كان في أيدي الناس من ذلك فخذوه سوى ما يأتيكم به أصحاب المعادن فإن معادن الدنيا أكثر من ذلك وما فيها مما لا تعلمون به أكثر وأعظم وأعظم مما كلفتم من صنعة هذه المدينة. قال فخرجوا من عندي فكتب منه إلى كل ملك في الدنيا يأمره أن يجمع ما في بلاده من جوارها ويحفر معادنها. فانطلق أولئك القهارمة وبعثوا بكل كتاب إلى ملك من تلك الملوك, وأخذ كل ملك ما يجد في يديه في ملكه 10 سنين حتى بعث إلى فعلة رمدات العماد بما قبله مما سأله من الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة. وأخذ القوم في طلبهم له مواضع كلف, فكلما أرادوا وضعه لهم من البساتين بساتين إرم ذات العماد وإجراء الأنهار وغرس الأشجار, وحددوا على ما وصف لهم 10 سنين. فقال له معاوية: يا أبا إسحاق, وكم كان عدد تلك الملوك التي كانت إرم؟ قال: كانت 260 ملكا, قسمها بينهم كل ملك منهم على حدة وما عليه من الخراج. فقال له معاوية: أتمم حديثك يا أبا إسحاق. قال: فخرج عند ذلك الفعلة والقارمة فتبددوا في الصحارى ليجدوا ما يوافقه, فلم يجدوا ذلك حتى وقفوا على صحراء عظيمة نقية من الجبال والتلال, فإذا هم بعيون مضطردة. فقالوا: هذه صفة إرم التي أمرنا بها. فعمدوا فأخذوا بقدر الذي أمرهم من العرض والطول, ثم جعلوا ذلك بحدود محدودة, ثم عمدوا إلى مواضع الأزقة التي فيها الحدود فأجروا فيها قنوات تلك الأنهار, ثم وضعوا الأساس من الصخور الجزع اليماني, وعبوا طين ذلك الأساس من مر ولبان ومحلب. فلما فرغوا مما وضعوا من الأساس وأجروا القنوات وأرسلت إليهم الملوك الزبرجد والياقوت والذهب والفضة واللؤلؤ والجوار, كل ملك قد عمل ما كان في معدنه, فمنهم من بعث بالعمد مفروغ منها, ومنهم من بعث بالذهب والفضة مفروغ منه مصنوعا. فدفعوه إلى تلك القهارمة والوزراء فأقاموا فيها حتى فروا من بنائها, وهي على تلك العمد, وهي قصور من فوق القصور غرف, ومن فوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة والزبرجد والياقوت التي بعث بها الملوك. فقال معاوية: يا أبا إسحاق, والله إني لا أحسب قد أقاموا في بنائها زمانا من الدهر. قال: نعم يا أمير المؤمنين, إني لا أجد مكتوبا في التوراة أنهم أقاموا في بنائها, وما أجلهم الملوك في الذي أمرهم من حمل ما في الدنيا إليه من كل زبرجد وياقوت ولؤلؤ وذهب وفضة حتى فرغوا منها, أجده مكتوبا 300 سنة. قال معاوية: وكم كان عمر شداد بن عاد صاحبها؟ قال: كان عمره 900 سنة. قال معاوية: يا أبا إسحاق, لقد أخبرتنا عجبا فحدثنا. قال: يا أمير المؤمنين, إنما سماها الله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, التي لم يعمل مثلها في البلاد للذي فيها من الزبرجد والياقوت, وليس في الدنيا مدينة بالزبرجد غيرها ولا ياقوت غيرها. فلذلك قال الله عز وجل: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال كعب: يا أمير المؤمنين, إنهم لما أتوا فأخبروا بفراغهم منها قال: انطلقوا فجعلوا عليها حصنا, وجعلوا حول الحصن 1000 قصر, عند كل قصر 1000 علم, يكون في قصر من تلك القصور وزير من وزراء, ويكون فوق كل علم منها ناطور. قال فرجعوا فعملوا تلك القصور والأعلام والحصن, ثم أتوا فأخبروا بالفراغ مما أمرهم به. قال: فأمر 1000 وزير من أهل خاصتي ومن يثق به أنه يتهيأ إلى النقلة إلى إرم ذات عماد, وأمر لتلك الأعلام برجال يسكنونها ويقيمون فيها ليلهم ونهارهم, وأمر لهم بالعطاء والأرزاق والجهاز إلى تلك الأعلام. قال: وأمر الملك من أراد من نسائه وخدمه بالجهاز إلى إرم ذات العماد, فأقاموا في جهازهم إليها 10 سنين. فسار الملك بمن أراد وخلف من قومه في عدن أبيا, والشجراء كثر مما سار. فلما استقل وسار إليها ليسكنها وبلغها إلا مسيرة يوم وليلة, بعث الله عز وجل عليه وعلى من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعا, ولم يبق منهم أحدا, ولم يدخل إرم ذات العماد ولا من كان معه, ولم يدخل إرم ذات العماد ولا من كان معه, ولم يقدر على أن يدخل أحد منهم حتى الساعة. فهذه صفة إرم ذات العماد يا أمير المؤمنين, وسيدخلها رجل من المسلمين يا أمير أمير المؤمنين في زمانك هذا، ويرى ما فيها ويحدث بما فيها ولا يصدق. قال له معاوية: يا أبا إسحاق، هل تصفه؟ قال: نعم، هو رجل أحمر أشقر قصير، على حاجبيه خال وعلى عنقه خال، يخرج ذلك الرجل في طلب إبل له في تلك الصحاري، فيقع على إرم ذات العماد فيدخلها ويحمل مما فيها، والرجل جالس عندك يا أمير المؤمنين. فالتفت كعب فرأى ذلك الرجل فقال: هذا ذلك الرجل يا أمير المؤمنين، واسأله عما حدثتك به. فقال معاوية: يا أبا إسحاق، هذا من خدمي ولم يبالي حتى قال فقد دخلها، وإلا فسيدخلها، وسيدخلها أنوادي هذا الدين في آخر الزمان. فقال له معاوية: لقد فضلك الله يا أبا إسحاق على غيرك من العلماء، ولقد أعطيت من علم الأولين والآخرين ما لم يعط أحد. فقال له كعب: والذي نفسي بيده، ما خلق الله تعالى شيئا إلا وقد فسره في التوراة لعبده موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام تفسيرا يا أمير المؤمنين، وإن القرآن لشدة ووعيد، وكفى بالله وكيلا وشدة ووعيدا.
هكذا جاءت هذه الحكاية في تفسير هذه الآية: إرم ذات العماد. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. نرى أن هذه الحكاية أولا أصلها لم يشتهر قصة هذا الرجل الذي خرج يطلب إبله ودخل في صحراء وفي أرض ليس فيها أحد، وعثر على هذه المدينة، ولما عثر عليها دخلها، لما وجدها لم يكن فيها أحد دخل بسيفه، إلى آخر ما سمعنا من قصتها. يظهر أن هذه من سائر القصص التي يريدها القصص، وأنها ليست صحيحة، وذلك لأنها لو كانت موجودة ما خفيت. يدعي بعض القصاص أنها اندثرت واندفنت، ويدعون أن هذا الذي هو شداد ابن عاد، عاد الأولى، أنه كما سمعنا كلما ذكرت الجنة وكلما سمع ذكر الجنة التي في الآخرة خيل إليه أن يبني في الدنيا مثلها، وأن يدخل الجنة التي في الآخرة أو يدخل مثلها في الدنيا، وأنه بعدما ارتكزت هذه الفطرة في مخيلته عزم على أن يبني له جنة، واختار هذا المكان الذي هو مكان واسع والذي فيه مياه تطرد أنهار، وعزم على أن يبنيها بناء مشيدا، وأرسل كما سمعنا من يجمع له ما عند الملوك من الذهب واللؤلؤ والزبرجد والمرجان وأنواع الجواهر، وأنهم جمعوه وبنوا هذه الجنة، وكان عنده عمال كثير قد يكونون كما يقال 1000 أو 1000 من العمال، قاموا في بنائها 10 سنين، ثم تمت وجرت فيها الأنهار والأشجار والثمار والقصور والعلالي ونحوها، ولما توجه إليها عازما على أن يسكنها جاءه ملك الموت ولم يسكنها واضمحلت اندفنت، دفنتها الرياح، وكذلك أيضا أخفيت على الناس. هذا خلاصة هذه القصة. ويظهر أن هذا أيضا ليس بصحيح، وأنه من جملة الأخبار التي ينقلونها عن كعب الأحبار، وأنه لا صحة لهذه القصة. هذا الرجل الذي ذهب يطلب إبله لا يعرف، وكذلك أيضا لو كانت موجودة لدل عليها الناس ولا عرفت، وكيف تختفي طوال هذه القرون ألوف السنين لا يعثر عليها أحد ولا يعرفها أحد، وإنما جاءها هذا الرجل ثم بعد ذلك خفيت ولا يدرى أين هي ولا يدرى ما حالها ولا متى حالها. ويكون كعب الأحبار هو الذي يعرف خبرها ويعرف متى بنيت ويعرف أيضا متى تدخل، من الذي يدخلها. والظاهر أن هذا من أحاديث القصاص، أو أنه من الإسرائيليات التي يرونها ويحشدون فيها حكايات لا أصل لها. الله تعالى ذكر أن عادا قد أوتوا قوة حتى تعجبهم قوتهم. قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض، يعني تكبروا وتجبروا وقالوا من أشد منا قوة. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فقد أوتوا قوة ولكن لم يذكر أن من آثار قوتهم مثل هذه الجنة أو هذه المباني وما أشبهها، ولكن أوتوا قوة. وكذلك في سورة الأعراف ذكر الله أنهم أعطوا بسطة في الأبدان، في قول الله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، أي بسطة في الأجسام. والصحيح أن المراد القوة البدنية، وأما أنهم خلقهم أكبر من خلق غيرهم فلا صحة لذلك. يوجد في بعض الحكايات أن الواحد منهم طوله 50 ذراعا أو نحو ذلك، ولكن الصحيح أن هذا لم يثبت، بل إنهم بشر كسائر البشر، وأنهم كنوع الإنسان لا يمكن أن يكون طولهم متفوقا على طول غيرهم. وقد ذكر الله تعالى بعدهم عاد في ثمود: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني الذين قطعوا الصخر بالواد، يعني بالوادي المعروف بالحجر، وقد رأينا ورأى أكثركم قصور ثمود التي في الحجر، وأنها ليست مرتفعة، إذا دخلها الإنسان وإذا يمد يده ويصل تصل يده سقفها، ولو كانوا خلقهم طويل لما كانت هذه مساكن لهم، ينحتون من تلك الجبال كما في هذه الآية: جابوا الصخرة، أي قطعوا الصخرة بالواد، ويجعلون فيها مساكن يسكنونها، ولا تزال تلك المساكن باقية، مع أنها قليلة، يعني يمكن أن تكون محصورة في 20 ونحوها، ومع ذلك ذكر الله أنهم جابوا الصخرة، يعني قطعوه، مما يدل على قوتهم، فيدل على أن عادا أيضا ليسوا ذوي قوة غريبة ولا ذوي خلقة عجيبة، بل خلقهم كسائر الناس، يمكن أنهم أعطوا قوة، ولكن ما ذكر من طول أحدهم ليس بصحيح، وكذلك أيضا ما ذكر في بعض الكتب من خلق العمالقة، العمالقة الذين كانوا في فلسطين وفي عند المسجد الحرام الأقصى، ما ذكر أيضا من طولهم وكبر أجسامهم غير صحيح. ذكر بعض القصاص وبعض أهل السير الذين يذكرون القصص مثل الثعلب في قصص الأنبياء المطبوع، في تفسير قول الله تعالى حكاية عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني أرض بيت المقدس، وأنهم قالوا: إن فيها قوما جبارين. من هم؟ هم العمالقة. ذكر في القصة أنهم قوم كبار، وأن أجسادهم مرتفعة، وأنه واحد منهم جاء إلى جماعة من بني إسرائيل 12، وأنه قبض 12 بيده، وأنه أدخلهم في حجزته، وأنه سار بهم 12، جعلهم في حجزته. هذا كله أيضا لا صحة له. ذكر الله تعالى أنهم قوم جبارون، ولكن ليس في خلقتهم شيء يخالف خلقة الناس، بل كان لهم يعني شيء من القوة، ولكن تلك الحكايات من الخرافات التي يذكرها هؤلاء القصاص ليراقبوا الناس في سماع قصصهم. وبكل حال فإن هذا ليس بصحيح، يعني ما ذكر من عجيب أو كبر خلق أو خلقة عاد، إنما ذكر الله تعالى لهم أنهم زادهم في الخلق بسطة، وزادكم في الخلق بسطة، كما ذكر ذلك أيضا في خلق أو في قصة طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني أن الله زاده بسطة معنى كبر الجسم جسامة وقوة وسمنا، وأما أنه يطول يزيد طوله على الطول المعتاد فهذا لم مخالف لخلق الله تعالى. لا شك أن ثبت الحديث أن آدم كما ورد في الحديث طوله 60 ذراعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزال الخلق ينقص حتى الآن، يعني ينقص إلى أن وصل إلى هذه الحالة التي ثبت عليها. وكذلك أيضا ما ذكروا في قصة عوج بن عنق هذا أيضا لا صحة له، حيث ذكروا أن طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع، وذكروا أن الطوفان الذي أغرق به قوم نوح ما وصل إلى ركبته، وذكروا أنه كان يأخذ السمك الكبير بيده من لجة البحر فيرفعه حتى يستوي يشويه في حر الشمس ثم يأكله، كل هذا أيضا لا صحة له، مخالف لما جاء في هذا الحديث لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فنعرف أن ما ذكر من خلقة عاد أنه لا أصل له، وإنما هم كسائر الناس الذين لهم أعطاهم الله قوة، وأما الطول الزائد المخالف لخلقة الإنسان فليس بصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول هل يرى فضيلتكم دخول ديار المعذبين كديار ثمود في الحجر، وذلك بقصد الاتعاظ والاعتبار، خاصة وأنه شاع الآن ما يسمى بعلم الآثار والاهتمام بها حتى أنفقت عليها الأموال الطائلة؟
نرى أنه لا بأس بدخولها للاعتبار، ولكن مع الخوف، لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نهى عن دخولها وقال لا تدخلوا بيوت المغضوب عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، يعني أن تدخلوها للاعتبار ويكون معكم حزن وخوف واتعاظ واعتبار، وأما سكناها فلا تجوز، يعني لا يجوز أن يستقر فيها. ولذلك ورد النهي عن السكنى فيها مخافة أن يصاب بمثلها. لا شك أنها تدل على ما فيه أولئك من القوة والتمكن، وفي ذلك عبرة للمعتبرين. نعم.
هل الصخرة التي في بيت المقدس مرتفعة بدون أعمدة؟ وإن كانت كذلك فهل هناك زمن لسقوطها؟
ليس كذلك، بل هي على وجه الأرض، ولم يقل أحد أن هناك شيء معلق بين السماء والأرض من الجبال أو نحوها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. يذكر المؤرخون القصص السابقة لأجل العبرة، ولأن الله تعالى ذكرها في القرآن لأجل أن يتذكر من يقرأها إذا عرف ما وقع لمن قبلنا وما حصل عليهم من العقوبات ومن النكبات والمصائب والتي سببها كفرهم بالله تعالى وشركهم، وسببها أيضا تكذيب الرسل الذين أرسلوا إليهم بالبينات، فينزل الله تعالى بهم العقوبات ويحل بهم المثلات. فقد ذكر الله تعالى قصة آدم وسبب إخراجه من الجنة، وأنه بسبب معصيته وأكله من الشجرة التي نهي عن الأكل منها فعوقب بإخراجه من الجنة. فقال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، بمجرد أكله من الشجرة ذنب واحد أخرج به من الجنة. يذكر ذلك بعض الشعراء فيقول: يقول تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. كذلك ذكر الله قصة قوم نوح، وأن نوحا لبث فيهم 950 سنة وهو يدعوهم، ومع ذلك لم يصدقه إلا قليل، فأنجاه الله تعالى وأهلك وأغرق الذين كذبوا. فيقول الله تعالى: فكذبوه فكانوا من المغرقين. ويقول الله تعالى: وأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. فهذه أيضا لأجل العبرة، أنهم كذبوه بعدما أرسل إليهم وأطال دعاءهم وأطال الإقامة الحجة عليهم، ومع ذلك لم يصدقه إلا القليل، حتى امرأته كانت من المكذبين له. وقص الله علينا أيضا قصة عاد ونبيهم هود عليه السلام، وذكر أنهم في الأحقاف، والأحقاف هي الرمال المرتفعة، وذكر أنهم في جنوب البلاد، أي في نحو بلاد حضرموت وعدن وما هناك تلك الأحقاف. وقد أخبر تعالى بأنهم أعطوا قوة في قولهم: من أشد منا قوة؟ وذكرهم نبيهم فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، أي في الأجسام وفي القوة. وأعطوا أيضا قوة معنوية، بحيث أنهم يظهرون أثر ذلك في أفعالهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين. هذا من آثار ما أعطوه من القوة، ومع ذلك ما شكروا الله الذي أعطاهم هذه القوة، بل كذبوا رسله وقالوا لنبيهم: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. فسلط الله عليهم القحط وتأخر المطر مدة طويلة، وكأنهم عرفوا أو يعرفون أن الله تعالى هو الذي ينزل المطر، وأنه لا بد من الاستسقاء، فأرسلوا 2 إلى البيت إلى مكة يستسقون. هؤلاء 2 لما قدما إلى مكة نزلا عند قريب لهما وأخذ يكرمهما ويعطيهما، وقد كانوا قد مسهم الجوع في بلادهم، وكان عنده جاريتان يقال لهم الجرادتان، وأخذت الجاريتان تغنيان كل ليلة بأنواع من الغناء المطرب التي يستلذون بها، فتغافلوا عن قومهم ونسوا ما أرسلوا به إليه ما أرسلهم به من الاستغاثة والاستسقاء لأجل قومهم، فطال الأمد على قومهم وأصيبوا بكثير من الجوع والجهد ونحو ذلك. ففكر صاحب المنزل وأنشأ أبياتا وأمر الجرادتين أن يغنيا بها ولا يدرى من قائلها، ليتذكر هؤلاء ما أرسلا به. وكان رئيسهما يقال له قيل، فأنشأ يقول: ألا يا قيل ويحك قم فهينا لعل الله يسقينا غماما. فتسقى أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد، فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام. فقبح وفدكم ووفد قوم ولا لقوا التحية والسلام. فعند ذلك استشعروا أنهم أخطأوا حيث تأخروا على قومهم، فاستسقوا فأخيروا لما أنشئت السحب: هل تختارون هذه السحابة البيضاء أو السحابة السوداء؟ فاختاروا السوداء وظنوا أنها أكثر مطرا. قال الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، لما رأوا هذا السحاب عارضا مستقبلا لأوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، يعني هذا الذي فيه المطر الغزير. فأخبر بأن فيها ريح شديدة تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أرسل الله عليهم بهذه السحب ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر 7 ليال و8 أيام حسوما. فكان هذا هو عذابهم على تكذيبهم الرسل. ولا شك أن الله تعالى ذكر لهم شيئا من قوتهم وتجبرهم وعتوهم، ومع ذلك فما أغنت عنهم قوتهم. ولهذا لما قالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فما أغنت عنهم قوتهم ولا أغنت عنهم أملاكهم. وأما ما ذكر من أن واحدا منهم وهو شداد بن عاد بنى مساكن وسماها جنة، فمر بنا أنه كلما ذكر اسم الجنة في الآخرة خيل إليه أنه قادر على أن يؤسس جنة في الدنيا ويجعل فيها مما في الجنة التي في الآخرة إلى آخر ما ذكر، ولكن لم يثبت هذا، وإنما أخبر الله تعالى بقوتهم. فقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. القصة في عاد وليس في مساكنهم، وقد يسمون إرم، أي عاد يسمون عاد الأولى، كما في قول الله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، أي الأولية والأكبر، ثم يسمون أيضا إرام، ورد في الحديث في ذكر الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرام. فدل على أن إرام اسم من أسماء القبيلة، أنهم يسمون عادا ويسمون إرام، ويمكن أن لهم أنهم من قبيلتين، قبيلة اسمها عاد الأولى وعاد الثانية هم إرام، وكلهم عاد وإرام مشهورون بقوة البنية وبالمتانة وبكبر الجثة وكبر الأجرام وبالقوة الحسية والقوة المعنوية، ولأجل ذلك أدلوا بقوتهم، فهذه قصتهم. وأما ما ذكر من الجنة التي يدعون أو يدعي القصاص أنه عثر عليها ودخلها رجل في عهد معاوية إلى آخر ما ذكر وما نقل من ساعتها وما فيها، فلا تثبت هذه القصة، ويمكن أنها مما أخبر به القصاص. المفسرون عند هذه الآية في سورة الفجر منهم من أورد هذه القصة، كثير من المفسرين، منهم الثعلبي الذي هو مفسر ولكن ليس بمحقق، ولذلك يسمونه حاطب ليل، يعني أنه يأخذ ما وجد ويحشر في تفسيره أشياء لا حقيقة لها وقصصا وأحاديث موضوعة أو مكذوبة فلا يغتر به. وكذلك أيضا أفرد كتابا سماه عرائس المجالس في قصص الأنبياء، ولكنه أيضا ذكر فيه كثيرا من الحكايات التي لا أصل لها. وهناك الكثير من المفسرين أيضا ذكروا هذه القصة في تفاسيرهم ولكن لم يحققوها، والعهدة يقولون فيها على الرواة الذين رووها بهذه الأسانيد، ولكن الواجب أن المفسر يتثبت ولا يذكر الأشياء الخرافية التي لا أصل لها. كذلك أيضا من المعلوم أن الذين يذكرونها يعتمدون فيها على الأسانيد ويقولون نحن نرويها بهذا الإسناد، وأنت أيها القارئ ابحث عن صحة هذا الإسناد وابحث عن رجاله، ولكن ليس كل من قرأ الكتب يعرف الأسانيد ويعرف الثقات والضعفاء ونحوهم. فبعض المفسرين المحققين حذفوها وابتعدوا عن ذكرها، كما فعل ذلك ابن كثير رحمه الله، فإنه كان محققا إذا جاء إلى مثل هذه القصص أعرض عنها وعرف أنه لا صحة لها وأنه لا يجوز أن تحشد هذه القصص الخرافية في تفسير القرآن الذي هو كلام الله تعالى، وإنما يعتمد فيه على يعتمد في ذلك على ما هو ثابت وما هو صحيح، وبذلك يكون القرآن سالما أن يدخل فيه بعض الأشياء التي لا صلة لها به، لأنه كلام الله تعالى وهو حق وصدق وكل ما فيه يجب أن يصدق به. فإذا قرأ قراء التفسير مثل هذه الخرافات في هذه القصص صدقوا بها واعتقدوا صحتها وحملوا عليها الآيات مع بعدها عن أن تكون صحيحة، ولكن العوام لا يميزون. فالواجب أن يرجع إلى التفاسير التي أهلها من المحققين. نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حديث كرسي سليمان بن داود صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما. قال: حدثني أبي رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن مهدي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني أبو إسحاق المصري رحمه الله تعالى قال: زعموا أن كعب الأحبار لما فرغ من حديثه رمدات العماد قال له معاوية: أخبرني عن كرسي سليمان بن داود عليه السلام وما كان عليه ومن أي شيء هو. قال: كان كرسي سليمان بن داود صلى الله على نبينا وعليه وسلم من أنياب الفيلة مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ، وقد جعل درجة منها مفصصة بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، ثم أمر بالكرسي فحفف من جانبيه بالنخل نخل من ذهب شماريخ من ياقوت وزبرجد ولؤلؤ، وجعل على رؤوس النخل التي على يمين الكرسي طواويس من ذهب، ثم جعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسورا من ذهب مقابلها طواويس، وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرتي صنوبر من ذهب، وعلى يسارها أسدين من ذهب، وعلى رؤوس الأسدين عمودين من زبرجد، وجعل من جانبي الكرسي شجرتي كرم من ذهب قد أظلت الكرسي، وجعل على عناقيدها درا وياقوتا أحمرا، ثم جعل فوق درج الكرسي أسدين عظيمين من ذهب مجوفين محشوين مسكا وعنبرا. فإذا أراد سليمان بن داود عليهما السلام أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة ثم يقفان فينضخان ما في أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان بن داود عليهما السلام، ثم يوضع منبران واحد لخليفته والآخر لرئيس أخبار بني إسرائيل ذلك الزمان، ثم أمام كرسيه 70 منبرا من ذهب ليصعد عليها 70 قاضيا من أحبار بني إسرائيل وعلمائهم وأهل الشرف منهم والتقوى، ومن خلف تلك المنابر كلها 35 منبرا من ذهب ليس عليها أحد. فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السفلى فاستدار الكرسي كله بما فيه وعليه، فيبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيمن، حتى إذا استوى سليمان عليه السلام على الدرجة الثانية وقعد على كرسيه قاعدا أخذ من تلك النسور نسرا منها عظيم أخذ من تلك النسور نسر منها عظيم تاج سليمان عليه السلام، فوضعه على رأسه، فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة. قال معاوية رضي الله عنه: وما الذي يدور به يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه، وهو عظيم مما عمله صخر الجني. فإذا أحست بدورانه تلك النسور والأسد والطواويس التي في أسفل الكرسي إلى أعلاه درن معه، فإذا وقف وقفن جميعا كلهن منكسات على رأس سليمان عليه السلام وهو جالس، ثم يبخن جميع ما في أفواههن من المسك والعنبر على رأس سليمان عليه السلام وهو جالس، تتناول حمامة من ذهب واقبة على عمود جوهر التوراة، فتجعلها في يده فيقرأها سليمان عليه السلام على الناس، فإذا قرأها عليهم دعا الناس إلى القضاء، وجلس قضاة بني إسرائيل على منابرهم عن يمينه وعن شماله حافين حول كرسيه، حتى إذا قرب الشهداء للشهادات دار التنين بالكرسي
دارت التنين بالكرسي كدور الرحى المسرعة، واستدارت الأسود وخفقت النسور بأجنحتها، ونشرت الطواويس أذنابها ففزعت الشهداء وتخوفوا على أنفسهم عندما يرون من السلطان، فداخلهم من ذلك رعب شديد، فيقول بعضهم لبعض: والله لنشهدن بالحق، فإنا إن نشهد اليوم بالباطل لنهلكن. فكان هذا يا أمير المؤمنين أمر كرسي سليمان بن داود عليهما السلام، وعجائب ما كان فيه. فلما توفي سليمان عليه السلام بعث بخت نصر بعده، فأخذ ذلك الكرسي معه فحمله إلى أنطاكية، فأراد أن يصعد عليه ولم يكن له علم بالصعود عليه ولا بحاله، فلما وضع قدمه على الدرجة رفع الأسد يده اليمنى فضرب بساقه التي في الأرض فدق ساقه. قال معاوية رضي الله عنه: وكيف ذلك يا أبا إسحاق؟ قال كعب رحمه الله تعالى: كان سليمان بن داود عليه السلام إذا أراد الصعود وضع قدميه جميعا ثم ثبت بقدميه جميعا، وإن بخت نصر رفع رجلا ووضع رجلا فضرب الأسد ساقه التي لم يرفعها من الأرض فدقها، ورجع بخت نصر لعنه الله وحمل إلى منزله فلم يزل يعرج منها حتى مات لا رحمه الله. وكان الكرسي بأنطاكية حتى هزم خليفة بخت نصر، فنقل الكرسي إلى بابل، فلم يزل ببابل حتى هلك خليفة بخت نصر لعنهما الله تعالى وملك فارس من الملوك الفرس. فحمل ذلك الكرسي. قال معاوية رضي الله عنه: وما اسم ذلك الملك؟ قال: كان يسمى كداس بن سداس. فحمله من بابل ورده إلى بيت المقدس فوضعه تحت الصخرة، فلم ير أحد وقع في يده من تلك الملوك الركوب على كرسي سليمان عليه السلام بعده، ولا القعود عليه ولا يقعد عليه بعد ذلك، ولم يدر أين هو، ولم ير أحد أثره إلى الساعة. قال: ذكر نمرود وعظم سلطانه وعتوه وتمرده وتسليط الله تعالى أضعف خلقه عليه احتقارا له وتهاونا بشانه. قال: حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن زيد بن أسلم في قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ قال: هو نمرود بن كنعان، وكان بالموصل والناس يأتونه، فإذا دخلوا عليه قال: من ربكم؟ فيقولون: أنت. فيقول أميرهم. فلما دخل إبراهيم صلى الله عليه فيقول أميروهم. فلما دخل إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما كثيرا ومعه بعير، خرج يمتار لولده، فقال: فعرضوه كلهم. فيقولون: من ربك؟ فيقولون: أنت. فيقولون أميروهم، حتى عرض إبراهيم عليه السلام مرتين فقيل: من ربك؟ فيقول: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت، وإن شئت قتلتك وأمتك، وإن شئت استحييتك. فقال إبراهيم: فإن الله تعالى يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فقال: أخرجوا هذا عني، فلا تميروه شيئا. فخرج القوم كلهم قد امتاروا وجوالق إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا عليه وسلم يصطفقان، حتى إذا نظر إلى سواد جبال أهله قال: لو أني ملأت هذين الجوالقين من البطحاء فذهبت بهما قرة أعين صبياني، فإذا كان الليل أهرقته. قال: فملأهما ثم خيطهما ثم جاء بهما فنزل على الصبيان وفرحوا، وألقى رأسه في حجر سارة ساعة، ثم قال: ما يحبسني؟ قد جاء إبراهيم عليه السلام، لو قد قمت وصنعت له طعاما إلى أن يقوم. قال: فأخذت وسادة فأدخلتها مكانها وانسلت قليلا قليلا لئلا توقظه، فجاءت إلى إحدى الغرارتين ففتحتها، فإذا بحواري لم ير مثله عند أحد قط، فأخذت منه فعجنته وصنعته، فلما فرغت أتت توقظ إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، جاءته به ووضعته بين يديه فقال أي شيء هذا يا سارة؟ قالت هذا من جواليقك. قال لقد جئت وما عندنا قليل ولا كثير. قال فذهب فنظر إلى الجوالق الآخر فإذا هو مثله فعرف من أين ذلك. قال حدثنا الوليد قال حدثني أبو الضحاك قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن واب قال حدثنا ابن زيد قال أبعث الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام إلى نمرود فقال له إن ربك يأمرك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. فقال أبرز أنت وصاحبك إن كنت صادقا. قال له موعدك بالغداة. فقال من أين تأتي جموعكم؟ قال من نحو المشرق. قال فذهب يجمع وكان إذا جمع فلم يسل الوادي من أبوال دوابهم غضب ورجع فجمع جمعا لم يجمع مثله. فأتاه جبريل عليه السلام فقال له إن جموع ربك قد أتت. قال فأوحى الله عز وجل إلى خازن البعوض أن افتح منه بابا فخرج منه مثل السحاب. فأوحى الله عز وجل إليهم أن كلوهم ودوابهم ولا تقربوه احتبسوه. قال فاحتبست الشمس أن تطلع ساعة. فقال ما للشمس لا تطلع؟ فقال حال بينك وبينها جنده الذين بعثهم إليك وما بعث إليك إلا أضعف جنده وله فغشيهم مثل السحاب. فمن جلينا إلا عن عظام تلوح منهم ومن دوابهم. قال فازداد طغيانا إذ لم يمسه ورجع فنام. فأوحى الله عز وجل إلى بعوضتنا نقرصي شفته فقرصتها فحكها فطمرت وتورمت. قال فدعا الأطباء قالوا ما لها دواء إلا أن تشقها. فشقها فسقطت شقة ها هنا وشقة ها هنا. ثم أوحى الله عز وجل إليها أن اقرصي شفته العليا فقرصتها فطمرت أيضا وتورمت. قال فدعا الأطباء فقالوا ما لها دواء إلا أن تصنع ما صنعت بالشفة. قال ففعل ذلك. ثم أوحى الله عز وجل إليها أن اقرصي أنفه فقرصته فطمرت أنفه. فدعا الأطباء فقالوا ما نعلم لها دواء إلا أن تشقها. قال فشقها. قال فصار وجهه ستة شقوق ونام. فأوحى الله عز وجل إليها أن ادخلي فقعي على دماغي وكلي حتى يأتي أمري. قال ففعلت ذلك. قال فكان أرحم الناس به الذي يدق فوق رأسه ما استطاع. قال فعمره الله تعالى في ذلك 400 سنة ثم مثل ما ملكه 400 سنة والبعوض في رأسه وكانت تأكل حتى صارت مثل الفأرة العظيمة. قال في قصة أصحاب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذين حرم عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة وما خصوا من عظيم قدرة الله عز وجل وعظيم شانه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهبا رحمه الله تعالى يقول إن بني إسرائيل لما حرم الله عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة 40 سنة يتيهون في الأرض شكوا إلى موسى عليه السلام فقالوا ما نأكل؟ قال إن الله سيأتيكم بما تأكلون. قالوا من أين لنا إلا أن أمطر علينا خبزا. قال إن الله ينزل عليكم خبزا مخبوزا. فكان ينزل عليهم المن فسئل وهب من المن قال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي. قالوا وما نأتدم وهل بد لنا من لحم. قال فإن الله عز وجل يأتيكم به. قالوا من أين لنا إلا أن تأتينا به الريح. قال فإن الريح تأتيكم به. فكانت الريح تأتيهم بالسلوى. فسأل وهب رحمه الله تعالى ما السلوى؟ قال طير سمين مثل الحمام كان يأتيهم فيأخذون منه سبتا إلى سبت. قالوا فما نلبس؟ قال لا يخلق لأحدكم ثوب 40 سنة. قالوا فما نحتذي؟ قال لا ينقطع لأحدكم شسع 40 سنة. قالوا فإنه يولد فينا أولاد فما نكسوهم. قال الثوب الصغير على الكبير ليشب معه. قالوا فمن أين لنا الماء؟ قال يأتيكم به الله تعالى. قالوا من أين لنا إلا أن يخرج من الحجر؟ فأمر الله تعالى موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما أن يضرب بعصا الحجر. قالوا فبما نبصر؟ فإنه يغشان الظلم. فضرب لهم عمودا من نور في وسط عسكرهم أضاء عسكرهم كله. قالوا فبما نستظل؟ فإن الشمس علينا شديد. قال يظلكم الله بالغمام. قال حدثنا إبراهيم بن محمد الحسن قال حدثنا محمد بن إبراهيم إسماعيل بن علية قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي رحمه الله تعالى قال تاه في 12 فرسخا 40 عاما وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور. فإذا نزلوا منزلا وضعوا فضربه موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم بعصاته فانفجرت من 12 عينا. فإذا ساروا حملوا على ثور واستمسك الماء.
هذه قصص وجد بعض أصولها في القرآن وبعضها في بعض القصص، ولكن لا ينبغي الجزم بما يذكر في هذه من القصص وفيها من الأشياء التي لا يبلغها الوهم. لا شك أن لها أصول، ولكن ذكرها بهذه الأخبار يسبب الشك فيها. من ذلك قصة سليمان، فالله تعالى ذكر أنه سخر له ما لم يسخر لغيره في قوله تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني أنه يبسط بساطه وترفعه الريح وتحمله رخاء حيث أصاب. فمسيرها أول النهار مسيرة شهر وآخر النهار مسيرة شهر. كذلك أيضا سخر له الشياطين، والشياطين كل بناء وغواص، يعني أنهم ذل لهم له شياطين من الجن ومن العفاريت يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. هكذا سخرهم، ولما توفي لم يشعروا بوفاته وبقي كأنه قائم معتمد على العصا، وهم يعتقدون أنه حي، ولم يزل كذلك عملهم مجدين إلى أن أكلت الأرض العصا التي هو معتمد عليها. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، الأرض تأكل من ساءته أي عصاه، فلما أكلتها خر فعرفوا أنه قد مات. فتبين أنهم لا يعلمون الغيب، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لا شك أن الله تعالى سخر له ما لم يسخر لغيره.
ما تبقى من ماذا؟
وأما ما ذكر في هذه القصص فالله أعلم بصحتها. الله تعالى ذكر له كرسي.